بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وعضو التوعية الإسلامية في الحج، ليكمل لنا الحديث عن معنى الإسلام العام والخاص.
اللي يدخل في الإسلام المعنى العام هي أركان والاستسلام، لكن إن الإسلام يفرض عليه ذلك ويكون عاملا بما يأمر به الإسلام، فصار مسلما حقا كما قال في الإيمان: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأطلق الإيمان على جزئية من الأعمال التي أمر بها الإسلام، وهو إزالة الأذى عن الطريق.
لا.
وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فمعناه إذا لم يتعاطفوا نقول أنهم كفار وخرجوا عن الإيمان، لكن لا، ما يقتضيه الإيمان هو هذه الصفات. فنردت الإسلام بالنسبة للكفار فهو الدخول فيه، ما الذي يدخلهم في الإسلام؟ وإن أردت الإسلام من المسلمين فالمراد به أن يعملوا بجميع ما أمر، أن يعملوا بما أمر به الإسلام، وأن يتركوا بما ما نهى عنه الإسلام. ولهذا تجد الداعية قد يخاطب المسلم إذا رآه مرتكبا شيئا من المعاصي أو مخالفا، يقول: ألست مسلما؟ وهو يعرف أنه مسلم، يعرف أنه داخل في الإسلام.
لا.
لكن معناه أن الإسلام هو الذي يمنعك ويحجزك عن الوقوع في المحرمات. وهذا بلا شك وغريب واضح، ولله الحمد، من نصوص الكتاب والسنة. والإسلام يعني الخلاصة أن الإسلام العام هو الدين الذي أرسل الله به محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام.
الشيخ صالح، ما هي نواقض الإسلام المجمع عليها؟
نواقض الإسلام هي في الحقيقة كثيرة جدا، ويسلم منها من حفظ ما يدخله في الإسلام، فهذه وسيلة السلامة من نواقضه. وقد يطلق بعض العلماء عليها ما به الارتداد أو ما به الخروج من الإسلام، ويذكرون ذلك في الفقه في أحكام الردة، باب المرتد وأحكام الردة. وصلها بعضهم إلى 300، ولكن لخصها بعض العلماء كإمام الدعوة ومجددها في هذه الجزيرة في القرن 12 إلى 10، إلى 10 نواقض.
لا.
كل ما جاء مما ينقض الإسلام يعود على هذه العشرة، فمن حفظ هذه العشرة وفهمها فبإذن الله وتوفيقه يسلم من ما ينقض إسلامه أو يخل به خللا يجعله على خطر من الخروج عن إسلامه. هذه العشرة: أولا، الشرك بالله، بمعنى صرف شيء من العبادة الخاصة لله لغيره، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وأنواع العبادة كثيرة، منها الرجاء والخوف والمحبة والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر والاستغاثة، كلها خاصة، والدعاء، كلها خاصة في الله. فإذا صرف منها شيئا لغير الله فقد انتقض إسلامه. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فدل هذا على أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام. وكذلك تبرأ إبراهيم عليه السلام من سائر المعبودات، قال تعالى ويقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثانيا من النواقض أن يجعل المسلم أو من يدعي الإسلام بينه وبين الله وسائط يصرف لهم دعاءه واستغاثته ونداءه وذبحه ونذره واستعاذته، يصرفها لهذه الواسطة كي تشفع له عند الله. والمفروض أن يصرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، فيوجه هذه العبادات لله من دعاء واستغاثة واستعاذة وذبح ونذر وغيرها من أنواع العبادة. فإذا صرفها لهذه الواسطة انتقض إسلامه، ولو ادعى أن المطلوب من هذه الواسطة الشفاعة، لأن هذه دعوة المشركين الذين قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يعترفون أنهم يصرفون العبادة لهم لكن يقولون نعبدهم ونعظمهم لأجل يقربونا إلى الله، والإسلام يقول لهم اعبدوا الله مباشرة. وإذا كانت الواسطة نبيا أو وليا فاسألوا الله أن يشفعه فيكم، كما ربما أنك ستسأل عن الشفاعة في حلقة أخرى إن شاء الله وكلام فيها. الأمر الثالث من نواقض الإسلام أن يعتقد المسلم تكامل غير الشريعة، تكامل غير الإسلام. فإذا اعتقد الكمال في غير الإسلام فقد انتقض إسلامه، لأنه بذلك تنقص الإسلام. ما دام اعتقد تكامل غيره، سواء تكامل قوانين وضعية أو غير أو تكامل غيرها من أي شيء كان، فإن هذا يعد تنقصا للإسلام فينتقض إسلام المسلم، بدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اعتقد تكامل غيره فهو مكذب لهذه الآية، لأن دين الإسلام ليس كامل. الأمر الرابع بغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكراهيته، أو بعض ما جاء به أو كراهيته، فإن هذا يعد ناقض من نواقض الإسلام، لقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. خامسا من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين وتصديق المشركين في مقالاتهم الباطلة، فهذا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. ربما تقول ما وجه ذلك؟
لا.
وجهه أن الله كفرهم بشركهم، فمعناها أنك مكذب لله إذا لم تكفرهم كما كفرهم الله. واسمع الآية، قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. من الذين كفروا في هذه الآية؟ هم المشركون، هم كفار قريش الذين يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزى، فهم مشركون. والذين أيدهم وشجعهم وآمن بطواغيتهم هم كعب بن أشرف اليهودي. فالآية تذم اليهود أنهم أيدوا كفار قريش في مزاعمهم الباطلة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فآمنوا بهم وصدقوهم وأيدوهم وهم لم يكونوا عابدين الأصنام اللي هم اليهود، لكن لما وافقوهم تأييدا اعتبروا كأنهم مصدقون بالأوثان ومصدقون بالشرك، لأن اليهود عندهم كفر بغير عبادة الأصنام وغير عبادة الأوثان الذين التي تعبدها كفار قريش. فلهذا قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، فموافقتهم تأييدا لهم كأنه إيمان وتصديق. السادسة من نواقض الإسلام الاستهزاء بدين الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن استهزأ بالدين أو بشيء من الدين أو استهزأ بمسلم من أجل دينه، من أجل دينه ومن أجل قيامه بدين الإسلام، فهذا كفر وناقض من نواقض الإسلام، لقوله تعالى في بيان الذين استهزأوا بالرسول والصحابة ثم جاءوا يعتذرون للرسول أنهم يقطعون الأسفار في 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 تلك الأحاديث التي يتحدثون بها. قال الله في حقهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وربما تسأل عن شيء من مقالاتهم التي كفروا بها، هو أنهم جلسوا، هم مسافرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لكنهم جلسوا على انفراد فأخذوا يهزؤون بالرسول وأصحابه ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون ولا أكذب أزن ولا أجبن عند اللقاء، ويضحكون بذلك. ثم بعد ذلك تندموا وعلموا أن الله سيفضحهم فتسابقوا وأسرعوا إلى الرسول ليعتذروا، فما وصلوا الرسول إلا وقد نزل عليه الوحي. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فينبغي المسلم يكون على حذر من الاستهزاء بدين الرسول أو بمن يعمل بدين الرسول من المسلمين. سابعا ممارسة السحر ومعاونة السحرة والتصديق بالسحر وتصديق السحرة، فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام، لقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثامنا مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين، يعني معاونتهم ومعاونتهم بشتى الطرق، سواء يعاونهم بالرأي أو بالسلاح أو بإخبارهم عن أسرار المسلمين، المهم أنه والمقصود أنه يعتقد جواز إعانتهم على أي شيء ويفرح بنصرتهم وانتصارهم على المسلمين، فهذا يعتبر ناقض من نواقض الإسلام، لقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فليتق الله المسلم لا يكون عونا لأعداء الله على أوليائه، لا من بعيد ولا من قريب، لا في كلام ولا في فعل. تاسعا نواقض الإسلام أن يعتقد المسلم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فمن اعتقد جواز ذلك انتقض إسلامه ولو لم يخرج بالفعل، يكفيه الاعتقاد لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. فكيف بعد شهادة برسالة محمد وإقرار في لا إله إلا الله يعتقد جواز الخروج عن شريعته؟ وقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فاتق الله يا أخي المسلم وكن على حذر وخوف ووجل من هذه المزلات، لأن المسلمين اليوم في وقت فتن ومحن واختلاط في الأقوال والأفعال. عاشرا من نواقض الإسلام: الإعراض عن دين الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذه النواقض العشرة من حفظها وفهمها سلمه الله من سائر النواقض لإسلامه، وعافانا الله وإياكم وجميع المسلمين مما يخل في ديننا ودنيانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ صالح، ما المقصود بالحكم بغير ما أنزل الله وما حكمه؟
المقصود بالحكم بغير ما أنزل الله مما لا شك فيه أن هذه آيات قرآنية وهي شاملة، جاءت في ثلاث آيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وعليه نجد أن من يهمه الأمر من المسلمين التخوف والتحرج بأن لا يقع عليه هذا الوصف. والحكم بغير ما أنزل الله قد يراد به العبادة، فيحكم بعبادات لله لم ينزلها الله ولم يحكم بها ولم يشرعها، هذا من الحكم بغير ما أنزل الله.
لا،
كونه خلق عبادة لله لم يتعبده الله بها ولم يشرعها على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فيدخل في هذه الآية وتشمل هذه الآيات، لأن عبادة الله أكبر حكم وأعظم حكم نزل جاءت به الشريعة على الخلق. وقد يقصد بالحكم بغير ما أنزل الله هو الحكم بفروع الشريعة على الخلق فيما بينهم، على الخلق فيما بينهم من حيث الحقوق والحدود والتعزيرات. فمن حكم بغير ما أنزل الله، أي حسب نفسه وشهوته وهواه ولم يبالي بما جاءت به الشريعة واعتقد ذلك جائزا له وسائغا له وأن الشريعة ناقصة في ذلك غير وافية بمتطلبات وحاجيات الناس، فهذا كفر مخرج من الملة. وتشمل هذه الآية وظالم وفاسق، هو خارج عن الطريق، ظالم لنفسه لارتكابه أشد الظلم وهو الكفر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله متساهلا، وإلا في قرارة نفسه واعتقاده أن الحكم بما أنزل الله واجب لا ينكر وجوب ذلك، وإنما هو تساهل في بعض القضايا أو في بعض الجزئيات مع اعترافه بخطأ، فهذا كبيرة من الكبائر ولا يصح له ذلك ولا يجوز له ولا يسوغ له شرعا، لكن لا يؤديه إلى الخروج عن الملة، لا يكون الكفر المخرج عن الملة. فهذا لأهل السنة والجماعة يخطأ ولا يكفر. وممن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الشريعة ناقصة، معتقدا أنها لا تقوم بمتطلبات الخلق اليوم، معتقدا أنها لا ترضي الناس، هذا حكم الأول، حكم الأول. ولهذا قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجملة ذلك من رأى أن غير الشريعة أحسن أو أوفى أو أنه يجوز له الخروج عن الشريعة مطلقة، فهذا الكفر المخرج من الملة. ومن رآها كاملة لكن تساهل في بعض القضايا التطبيقية، القضايا التطبيقية في فروع الشريعة، فهذا كفر دون كفر، وهذا مفصل في كتب العلماء وقد استوفاه المفسرون على هذه الآيات واستوفاه مؤلف كتب الاعتقاد والعقائد. فمن أحب الاطلاع عليه في التفصيل فليرجع له، وإنما ما ألمحت له ما هو إلا إجمالا. وهذا التفصيل هو إشارة إلى الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة. بعض المبتدعة يرى أن أي حكم فرعي خالف به الشرع اعتقد جواز ذلك أو لم يعتقد أو يراه محرما وإنما هو متساهل يراه كفرا مطلقا. وهذه قاعدة الذين يكفرون بالمعاصي، وأهل السنة والجماعة جمعا بين النصوص يخطئون ولا يكفرون بما يخرج عن الملة إلا بدليل واضح من الكتاب والسنة.
نعم. طيب لو حكم بغير ما أنزل الله مجاراة أو خشية انتقاد الناس له،
لو حكم بغير ما أنزل الله مجاراة أو خشية انتقاد الناس مع قرارة نفسه أنه محرم، فننظر ما الذي حكم بغير ما أنزل الله، هل هو من الأشياء التطبيقية الفرعية؟ فهذا الذي يصعب أن نخرجه من الملة. وإن كان حكم بصحة عبادة لغير الله مجاراة وهو يعتقد تحريمها فهذا كفر، لأن العبادات لله لا تجوز كالسجود مثلا، جوز السجود لغير الله مجاراة، أو جوز اتخاذ الأوثان في بلاد المسلمين مجاراة، هذا لا يصلح فيه أبدا، لا سواء يعتقده أو لا يعتقده. فمجرد الظاهر تشمله الآية ويشمله الكفر المخرج من الملة، فلنتنبه لهذه النقطة، يعني ما هو الكفر دون الكفر إذا كانت في الفروع، وهو يرى أن الشريعة أحسن ويرى أنها متكاملة، لكن على ما تفضلت ما هو إلا مجرد مجرات في قضايا جزئية ولم يراها على العموم وعلى الإطلاق. أما لو جعلها كقانون عام وطريقة عامة وألزم بها فهذا خطر، هذا تحت الخطر، ولربما يتجرى من يكفره بالكفر الذي يخرج من الملة.
نعم. طيب لو مثلا مثل الحدود رأى أن يعني القوانين أفضل من الشريعة الإسلامية في تطبيق الحدود،
لا، إذا جت الأفضلية، هذا تقدم في أول حلقة، متى رأى الأفضلية أو الكمال هذا بأي جزئية من جزئيات الحكم، سواء عبادة أو حدود أو حقوق بين الخلق، ما دام رأى أن غير الشريعة أفضل ولو في قضية واحدة، فمسألة أفضل أو أحسن لا ترد، فمتى وردت خرج من الملة، خرج، صار الكفر المخرج من الملة متى وردت كلمة الأفضلية أو الأحسن. إنما الذي يتحرج من إخراج من الملة كونه تساهل مجرات مع اعتقاده أن القوانين ناقصة وغير كاملة، وأن الكمال في الشريعة، وأنه لا أعرف من الله في خلقه، وأن ما شرعه ما هو إلا لمصلحة الخلق. إنما نفسه الضعيفة أو حكمه أو إرادته الدنية ما استطاعت أن تبرز ما عنده من الإيمان في قضية من القضايا، فهذا الذي يتوقف في تكفيره الكفر المخرج من الملة، ويعتبر أنه كفر دون كفر.
نعم.
طيب، والدليل على استبعادنا الأفضلية قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. بلا شك هذا الإيمان الكامل المتكامل، الإيمان المتكامل لا يتم إلا بالتسليم والرضا. ومعلوم من سبب نزول الآية أنه في صحابة كأنه جاء في أنفسهم شيئا من الحكم، فنزلت الآية يعني كان في نفس من حكم عليه في تلك القضية، فنزلت الآية أنه لا يتكامل إيمانه حتى يصدق ويقبل حكمك ويرضى ويسلم ولا يجد حرج أيضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فمن جاءت في نفسه الأفضلية أو أن غير حكم الله أحسن، فهذا أشد ممن يجد في نفسه ترددا أو حرجا أو عدم تسليم وانقياد.
لا،
نسأل الله السلامة.
آمين. لكن ألا يدخل الحكم بغير ما أنزل الله في الناقض العاشر من نواقض الإسلام وهي الإعراض عن دين الله؟
لا، قد يدخل وقد لا يدخل حسب التفصيل الذي سمعناه.
نعم.
فإن حكم بغير ما أنزل الله إعراضا عن دين الله وعن شرعه، وأن من حكم بغير ما أنزل الله رأى صلاحية القوانين الوضعية أو صلاحية ما حكم به أو أنه أفضل، دخل، لأنه أعرض عن ذكر الله وعن دين الله. والإعراض عن دين الله هذا قد يكون إعراضا بالجملة، وقد يكون إعراض في جزئية، قد يكون إعراض في جزئية من الجزئيات، وقد يكون إعراض اعتقاد، وقد يكون إعراض فعل. ففي بعض الأمور إذا أعرض بفعله مع أن الاعتقاد سليم قد لا يخرجه من الملة، مثل ما مثلت به من الحكم بفرعية من الفروع الحقوقية ونحو ذلك، ما هو إلا مجرد تساهل أو تبعا أو مجارات مع اعتقاده أن الحكم بالشريعة أفضل وأحسن وأوجب، لكن تساهل، فهذا لا يؤديه إلى الكفر المخرج من الملة. فالحكم بغير ما أنزل الله يجري فيه هذا التفصيل، ولا بد من التفصيل، فلا يصح أن نجمل ذلك ونقول مخرج من الملة مطلقة، فهذه عقيدة بعض المبتدعة، ولا يصح أن نقول أنه لا يخرج مطلقا، فهذه عقيدة بعض المبتدعة، ولا يصح أن نقول أنه لا يخرج مطلقا. والآية هذه التي سمعناها هي مضمون لها نصوص أخرى من الكتاب والسنة توضحها وتبينها، فقد جاءت أمور تحكم فيها نص الكفر وهو واضح أنه كفر لا يخرج من الملة. فلو أخذنا بهذه الآية وتركنا النصوص الثانية فنهزل النصوص، ولو أخذنا بالنصوص الأخرى التي لا تقتضي الإخراج من الملة كان ترك لعموم هذه الآية.
لا.
فلهذا أهل السنة والجماعة هم الذين جمعوا بين النصوص وعملوا بها في كل جانب وفي كل ما وفي كل نص في الموضع الذي يليق به. ولهذا من تطرف من المبتدعة ضل، فكفروا مطلقا بمطلق ارتكاب المعاصي ضلوا، وكذلك من لم يكفر مطلقا بل كفاهم مجرد القول بلا إله إلا الله ولم يكفروا بشيء من الأعمال أو الاعتقادات ظلوا. فهذا التفصيل هو الوسط بين الطائفتين.
شيخ صالح، ما مراتب الناس في التوحيد؟
مما لا شك فيه أن التوحيد والإسلام والإيمان يتفاوت في قلوب المسلمين، فمنهم من عنده المرتبة العالية في التوحيد والإيمان والإسلام، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من هو أنقص. لأن من فضل الله على عباده أن جعل للتوحيد أصول، وجعل الإيمان أصول، وجعل الإسلام أصول، فعلى لذلك أصولا يدخل بها الإنسان الإسلام والإيمان فيكون بها موحدا. فكل ما ازداد خصلة من خصال الإسلام والإيمان قوي توحيده، وكل ما نقص ضعف توحيده. ويتلخص ذلك في ثلاث مراتب كما جاء في القرآن الكريم. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الحث على تلاوة كتابه وأخبر بجزاء من تلا، وأن تلاوة كتابه تجارة لن تبور، وأن هذا الكتاب هو الحق، هذا الكتاب الذي أوحى إلى محمد هو الحق، أخبر الله سبحانه وتعالى بمراتب من ورث هذا الكتاب وهم الموحدون. فقال جل ثناؤه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والاصطفاء الاختيار، والكتاب هذا هو القرآن. ومعلوم أن الكافر غير المسلم لا يوصف بأنه ورث الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه هذه مرتبة، ومنهم مقتصد هذه مرتبة، ومن سابق من الخيرات هذه مرتبة الثالثة. إذن الخلاصة على أن الموحد على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه، وهو الذي عنده أصل التوحيد وأصل الإسلام وأصل الإيمان، لكن يخلط شيئا من المعاصي، يخلط ما عنده من الخير بشيء من المعاصي، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء نوع، وهذه مرتبة، يرتكب شيئا من المعاصي التي لن تخرجه من الإسلام إلى دائرة الكفر. تنبه لهذه النقطة. أما إذا ارتكب شيئا يخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر هذا خروج عن الإسلام، لكن ما ظلم به نفسه من المعاصي لا يخرجه عن دائرة الإسلام، لا يزال في دائرة الإسلام ويكون ظالم لنفسه. وهذه المرتبة صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على معاصيه وإن شاء غفر له. فإن غفر له بدون إدخال النار فمآله إلى الجنة، يعني إذا غفر له فإن الله سبحانه وتعالى يدخله في الجنة. وإن عذبه بقدر ما ارتكب من المعاصي أخرجه من النار إلى الجنة. إذن المصير هو المآل الظالم نفسه الجنة. الثاني المقتصد. من هو المقتصد؟ هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، لكن ليس عنده استعداد للمستحبات، ويتناول ويرتكب بعض المكروهات، فهذه مرتبة فهي أعلى من الأولى ودون الثالثة التي ستأتي.
لا.
التي ستأتي. ومعلوم أن المسلم لا ينبغي له أن يتساهل في المستحبات ولا يتساهل فيرتكب المكروهات، لأن المستحبات ترقع ما نقص من الواجبات. من سيستطيع بأن يقوم بجميع الواجبات؟ يأتيه نقص، يأتيه تقصير، يأتيه تقصير. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم بجميع المستحبات ويتنبوا جميع المكروهات. فلا ينبغي المسلم أن يتساهل في هذه النقطة، لأنه ما يكفر نفسه بأنه قد قام بالواجبات. إذن لابد وأن يأتي بشيء من المستحبات حتى ترقع ما تخرق من الواجبات وما نقص.
لا.
ويترك المكروهات حتى تسلم، حتى يجتنب المحرمات. فإذا تساهل ارتكاب المكروهات جلبته وادخلته وحملته على المحرمات. الثالث سابق الخيرات، وهو الذي يقوم بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا قال تعالى ذلك فضل الكبير. هذا أعلى درجة من وأعلى مرتبة من مراتب الموحدين. فهذه درجات الموحدين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا، وسمعنا توجيه الآية وصدقها على الموحدين.
نعم.
لأنه قال أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمعناه لا يمكن أن يرث الكتاب كافر، فما ورثه إلا مسلمون. وهذه المراتب الثلاثة هي مراتب للمسلمين. نعم.
نعم. إذن إذا عرفنا مراتب الناس في التوحيد،
نعم،
نود أن نعرف حكم الخوف من الشرك وما دلالة ذلك.
الخوف من الشرك يجب وجوبا على المسلم أن يتخوف من الشرك وأن يهرب منه وأن يتعاهد نفسه، يتعاهد نفسه، وأن يعرف أنواع الأفعال التي هي شركية، سواء الشرك الذي يخرج من الملة أو الشرك الذي ينقص الأعمال وينقص من ثوابها. والشرك وأنواعه كثيرة، فعلى المسلم أن يتخوف من ذلك. والتخوف من الشرك يتطلب التعلم أيضا، يتطلب من المسلم أن يتعلم الأمور الشركية ليجتنبها، لأنك مطلوب منك التوحيد، وإذا كان مطلوب منك التوحيد فيطلب منك أن تعرف ما يوقعك في الشرك، فبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفتك ما يوقعك في الشرك يسلم توحيدك ويسلم إسلامك ويسلم دينك. فيجب الخوف من الشرك، ولا يكفي أن تضمر الخوف فقط، بل تعلم واعرف ما يوقع في الشرك. فما أكثر من يتسمى بالإسلام وهو في وسط الشرك واقع، وما أكثر من يتسمى وعنده الشركيات الكثيرة في الأفعال أو في الأقوال أو في الاعتقاد، لأنه لم يعرف أن هذا شرك. ومن أين له العلم والمعرفة قبل أن يتعلم؟ والأمثلة في ذلك كثيرة.
لا.
فلو أردت أن أضرب لك أمثلة،
لا،
مما قد توقع بعض المسلمين في الشرك، من ذلكم تعظيم الصالحين حتى يؤدي إلى الغلو فيهم، فيصرف لهم ما كان لله. هو مسلم لكن بزعمه أنهم يشفعون له عند الله إذا عمل معهم هذا العمل. ما أعظم من يعظم كثيرا من الأصنام، ما أكثر من يذبح لغير الله على أساس أنه أمره كاهن ليعالج بذلك ويسلم مريضة أو لغير ذلك. ما أكثر من يعلق في رقبته أو عضده خيطا أو تميمة تحماه وتحفظه وتحرسه عن الشياطين أو عن العين، ومن يعلق على دابته أو سيارته كثير. هذا هذه من الأمور التي توقع في الشرك، فيجب على المسلم أن يتخوف من ذلك. ومن أيضا الأدلة على أنه يجب التخوف من الشرك أن الله توعد المشرك بعد المغفرة له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأنت يلمت السمي في الإسلام ما تسميت به إلا لطلب المغفرة، فاحذر من الشرك. وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأنت ما تسميت في الإسلام إلا لتريد إلا لإرادة الجنة ودخولها ودخول الجنة، وهذا لا يحصل مع الشرك. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يتأكد الخوف من الشرك. وهذه النصوص تحفز المسلم وتدفعه على التخوف من الشرك. وأي ولو كان مسلما فلا ينبغي أن يعجب بإسلامه، ولا ينبغي له أن يرى من نفسه بأنه لا يأتي بأشياء شركية. لا يأمن البلاء على نفسه. واسمع دعاء إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فأي إيمان إبراهيم ولا إيمان جميع الناس؟ فإيمان إبراهيم في درجة عالية، وإبراهيم في مكانة عالية، هو خليل الله، ومع ذلك لم يأمن البلاء على نفسه. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كثير من المسلمين يتساهل أو يعجب بأنه يؤدي الصلاة فقط أو يؤدي بعض العبادات، بل بعضهم يتساهل في كلمات نابية. ماذا تريدون مني؟ تريد مني هالركعتين؟ هذا يصليها. ماذا تريد مني؟ كذا وكذا. وإذا فعل عبادة تبجح بها وأظهرها وتمدح بها، وكان السلف الصالح يحاولون إخفاء ذلك ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه صفة المؤمنين الصحيح، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أحد السلف الصالح لدغته عقرب، فلما جاء في الصباح سألهم شيخهم أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال أنا، ثم قال أما أني لم أكن في صلاة. لماذا جاء بهذه الجملة؟ خوف من الشرك وهو الرياء، خشى أن يقال أنه قام في الليل يصلي، فأبعد هذا الاتهام عن نفسه. أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغته. فهذا وش يدل عليه؟ ماذا يدل عليه؟ يدل على الخوف من الشرك. وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام أخاف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وتخوف على أمته من الشرك، وأنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل على صفات سوداء في ليلة ظلمة.
الشيخ صالح، كيف يجمع بين الخوف من الشرك وبين عدم خوف ما سوى الله سبحانه وتعالى؟
الخوف مما سوى الله والخوف من الله بينهما فروق واضحة وجلية لمن وفقه الله لمعرفتها. الخوف من الله عبادة، والخوف مما سوى الله قد يكون شرك وقد يكون حرام وقد يكون طبيعي لا بأس به ولا يضر في العبادة إن شاء الله. أما الخوف من الله فهو جانب من جوانب العبادات، لأن العبادة مركبة من ثلاثة أشياء: رجاء وخوف ومحبة.
لا،
والخوف من الله هو خوف السر، الخوف من ضرر، خوف من تأثير في مرض، خوف من النار في الآخرة. هذا لا يصلح إلا أن يكون من الله. فإذا صرف هذا الخوف إلى غير الله فخاف من غير الله أن يمرضه أو أن ينفعه بشيء لا يقدر عليه إلا الله، أو يضره بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو خوف الشرك، وهذا هو الخوف الممنوع، لأن هذا لا يصلح إلا من الله فصرفه لغير الله. لعل هذا واضح.
لا.
النوع الثاني خوف محرم ولا يؤدي إلى الشرك، خوف مما سوى الله يكون حكمه محرم وهو لا يؤدي إلى الشرك، وذلك بأن يحمله هذا الخوف من المخلوق على ارتكاب محرم أو ترك طاعة وهو يعتقد تحريم ذلك.
لا.
لكن بدافع الهوى والشهوة والشيطان والنفس فهذا محرم قد لا يصله إلى الشرك، هذا نوع.
لا.
الخوف أو النوع الثالث هو الخوف من وعيد الله لمن ارتكب معاصيه، فهذا أعلى مراتب العبادات صلى الله عليه وسلم، الذي يخاف من ربه إذا ارتكب المعاصي فيمسكه خوفه من الله عن الإقدام على ما يسخط الله، هذا من أعلى مراتب العبادات والطاعات. أما النوع الرابع فهو الذي يكون في طبع الإنسان وفي غريزته، وهو أمر طبيعي، كأن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو أو من لص فيتحسب له ويتحفظ ويستعد له، فهذا أمر طبيعي لا يضر في العبادات ولله الحمد والمنة، لأن فعل السبب مأمور به المسلم، وفعل الأسباب للتحرز منها من السبع والعدو ومما قد يخاف شره أسباب واضحة جلية أمر بها الشرع، هذا لا يضر في العبادة، لأنه فعل الأسباب مع التوكل على الله، والضرر من هذا المخوف غريزة به بالسبع وبالعدو وباللص فوجود الخوف من غائلة هؤلاء ما هي إلا طبيعية تحمل صاحبها على فعل السبب للتحرز منه، وهذا لا يضر في العبادة.
لا.
نعم.
إذن الخوف من الشرك هذا عبادة،
كونه
يخاف أن يقع في الشرك،
يخاف أن يقع في الشرك هذا عبادة.
لا.
عبادة كونه يخشى أن يقع.
لا.
في الشرك أو يخشى أن يقع في المحرم هذا عبادة.
لا.
الكلام. وهذا خوف من الشرك ومن الوقوع في المحرم، هذا خوف من الله معناه.
لا.
يخاف من الله أن يعاقبه إذا أشرك به أو ارتكب محرما أو ترك طاعة، فهذا هو الخوف الذي هو نوع من أنواع العبادة. نعم.
ما دمنا قد عرفنا أنواع التوحيد وعرفنا الإسلام وعرفنا أيضا نواقض الإسلام وعرفنا مراتب الناس في التوحيد، نود في لقائنا هذا أن نعرف إلى كم افترقت الأمة الإسلامية بعد نبيها عليه الصلاة والسلام.
الناس في أول بعثة محمد عليه الصلاة والسلام انقسموا قسمين: مؤمنون بمحمد وكفار، وهذا في العهد المكي.
ده.
ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة، فانتشر الإسلام وقوي المسلمون، فنتج فرقة ثالثة في المدينة وهم المنافقون، فأصبح الناس في المدينة ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص أي ظاهرا وباطنا، وكفار خلص أي ظاهرا وباطنا، ومنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر.
لا.
هؤلاء الأقسام كلهم ذكروا في أول سورة البقرة، أربع آيات في المؤمنين، قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه إذا قوله أولئك هم المفلحون، وآيتان في الكفار الخلص: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. القسم الثالث المنافقون، بدأهم بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. كل هذا في المنافقين. بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد استقرار الإسلام في الجزيرة، وانتشر الإسلام على يد أصحابه إلى خارج الجزيرة وإلى سائر الأقطار، حصل في آخر القرن الأول مبادئ في الابتداع في الدين، فكثر هذا الابتداع وشتت من يدعي الإسلام وفرقهم، وهذا ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام محذرا لأمته في قوله ستفترق، في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث الشريف إشارة إلى أنه سيوجد تفرق في الأمة الإسلامية، يعني تدعي الإسلام أمة الإجابة.
لا.
أمة الإجابة، ووجدت هذه الفرق. وليس هذا الحديث حصرا لعدد الفرق، ولكنه إشارة إلى وجودها، وأن كل فرقة ستوجد في الأمة الإسلامية يعود أصلها إلى هذه الفرق التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا العدد في الحديث ليس للحصر. وفي الحقيقة من أمعن النظر في العالم الإسلامي اليوم وجد الاتجاهات العديدة التي لا تعد ولا تحصى في هذه الأمة، فمنهم من افترق في الاعتقاد بالأسماء والصفات، ومنهم من افترقوا في العبادات، في أنواع التعبد لله، وفي صرف ما كان لله لغير الله في زعمهم أنها جائزة. وهذا لا يحصر، لأن الباطل عرفنا في أكثر من حلقة أنواعه عديدة وحصره لا يمكن، فمهما كان لا تحصر أنواع الفرق. وكفانا عنهم تحذيرا قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالمسلم الذي يريد الحق والمؤمن الذي تغلغل إيمانه في أعماق قلبه يكفيه تنفيرا عن هذه الفرق كلها هذه الآيات وهذه النصوص.
لا.
ودل على أن هذا الحديث يذم التفرق، وأن ما وجد في أهل الكتاب قبل ذلك سيوجد في هذه الأمة، فليحذر العاقل من هذا التفرق ومن هذه الفرق، لأن الفرق جمع فرقة، والفرقة المرادة هي الطائفة، والفرقة هو التفرق. نعم.
ما دمنا أيضا قد عرفنا أن العالم الإسلامي اليوم تفرق أو تشتت معظمه إلى مجموعة من الفرق والطوائف، نريد أن نعرف أي الفرق على الحق.
معرفة الفرقة التي على الحق سهل على من سهله الله عليه، ويسير على من يسره الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بينه للصحابة وهم أفضل الأمة بعد نبيها، فحينما بين لهم أن هذا التفرق سيوجد في هذه الأمة بادروا بسؤالك هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم بسؤالهم عن فرقة الحق، بقولهم من هم يا رسول الله؟ لأن قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ أو من هذه الطائفة التي استثنيتها عن النار؟ فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفرقة هذه الطائفة التي على الحق، فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد أن يحذى أن يتمشى وحذو هذه الطائفة فليتمسك بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ودل على أن من خرج عن السنة وعن ما عليه الصحابة أنه أخذ بمسلك أحد هذه الفرق وهذه الطوائف. نعم.
شكرا جزاكم الله خير. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وعضو التوعية الإسلامية في الحج. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.